لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. من اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا ضل ولا قل ولا مل ولا ذل ولا اختل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة المسلمون، الطفل إنسان سليم الفطرة، شفاف الجوهر، عاشق للخير، لا يعرف الحقد وينفر من الشر. وإلى هذه الفطرة أشار القرآن بقوله سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن تعاليم الإسلام المنوعة هي نداء الطبائع السليمة والأفكار الصحيحة وتوجيهاته السامية، متنفس طلق لما تنشده النفوس من كمال وتستريح إليه من قرار. ونفس الطفل هي كالأرض الخصبة، يجب على الزراع أن يستجيدوا البذور ويعملوا على إصلاحها حتى يحصدوا غراسهم كما شاء الله لها نقاء وجمالا وصلاحا. وكل تشويه يعترض عظمة الفطرة وروعتها فهو شذوذ ينبغي أن يزاد ويباد، لا أن يعترف به أو يسكت عنه. إن المنحرفين خلقيا وفكريا إنما هم كالثمار المعطوبة في عالم النبات أو الأجنة الشائهة في عالم الحيوان. هم ليسوا أمثلة لسلامة الفطرة، فلا يجوز أن يطمئن إلى أفعالهم ولا أن يسكت عن أفكارهم. يؤرق المصلحين والمفكرين والمربين والأطباء النفسيين ظاهرة التلاعب بفطرة الطفولة من خلال زرع العنف والقسوة في قلوبهم. إنها ظاهرة خطيرة، يجب على المصلحين والمربين والاجتماعيين أن يعملوا على استئصال شأفتها. واليوم ينظر المصلحون وحراس المجتمع بعين القلق إلى المستقبل متسائلين. إن ظاهرة حمل السلاح والقتل التي يمارسها بعض الأطفال في بعض المناطق يجعلنا نشعر بخطورة هذه الظاهرة، وذلك لأن الأطفال هم جيل الغد والمستقبل، فكيف يمكن أن نسعى لحياة كريمة آمنة بين أطفال تلوث فكرهم وتلفقت فطرتهم بالدماء؟ لذلك يجب على المصلحين اليوم وأصحاب المسؤوليات أن لا يتهاونوا بهذه الظاهرة الخطيرة. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمل على إصلاحها ومعالجتها في كثير من الأحاديث. فقد روى ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وفي رواية ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. لم يقل علموهم القتل والذبح وحمل السلاح، إنما قال: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وانطلاقا من الحفاظ على الفطرة والعمل على أمنها وسلامتها، نجد سلفنا الصالح كيف كانوا يبحثون لأبنائهم عن أيد أمينة تصون عقيدتهم وتحفظ أخلاقهم. هذا عقبة بن أبي سفيان يقول لمؤدب ولده، أعطى ولده إلى المؤدب ويقول له: هذه الوصية، ليكن أول ما تبدأ به من صلاح ولدي أن تصلح نفسك، فإن عينه معقودة بعينك، فالحسن عنده ما استحسن والقبيح عنده ما استقبح، وتهدده بي وأدبه دوني، وكن له كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء. هارون الرشيد دفع ولده الأمين إلى المؤدب وقال للمؤدب: إني قد دفعت إليك مهجة نفسي وثمرة قلبي، علمه القرآن وعلمه السنن وعلمه سير الحكماء وأخلاق الأدباء، وعرفه الأخبار وروج الأشعار، وأدبه دوني، وعلمه مواطن الكلام، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته. هذه الحرب الكونية التي شنت على سوريا على دمشق أصابت الأطفال بأمراض خطيرة. التلاعب بفطرة الطفل هي من أخطر الضربات التي وجهت إلى طفولة أبنائنا، فأبناؤنا ينبغي أن ينشأوا نشأة صالحة، نشأة على الخير، نشأة على العلم، على الأدب، على الحب، على القيم. لا ينبغي علينا أن ننشئهم على القتل والإجرام والسير في طريق الإباحية. الأمر الثاني الذي أصاب طفولتنا تدنيس عرضه، صرح مصدر أردني أمني منذ أيام أن فتاة سورية قاصرة اغتصبها ثلاثة أشخاص. نقول هؤلاء سلخوا من إنسانيتهم وبشريتهم، وذلك لأن إنسانية الإنسان تتجسد في المعاني العلوية التي ترفعه عن مستوى البهائم. وعندما قرأت النبح تذكرت موقف الفيلسوف الإغريقي جوجينز عندما وقف على غضبة عالية ونادى بأعلى صوته: أيها الناس! فسارعوا إليه، فلما وقفوا بين يديه هز رأسه أسفا وقال: لم أنادكم، إنما أنادي الناس. وإنني من على منبر دمشق أخاطب كل سوري ترك وطنه: عد أيها السوري إلى وطنك، إذا كنت تريد كرامة فكرامتك في وطنك، الوطن يعني كرامة، فلا كرامة لمن لا وطن له، لا كرامة لمن لا وطن له. عد إلى وطنك وعد إلى بيتك، فأنت إذا سرت في شوارع وطنك تسير رافعا رأسك لا تبالي ولا تخشى أحدا إلا الله. أما من أخرج وهجر أو هاجر خارج وطنه فإنه تعرض إلى مآس تبكي لها السماوات والأرض. الضربة الثالثة التي تعرضت لها الطفولة حرمانه من العلم. هذا العام بفضل الله سبحانه شهد إقبالا كبيرا على العلم. في العام الماضي كان هناك تسرب كثير من الطلاب، هذا العام حمل الطلاب كتبهم وذهبوا يبحثون عن مدارسهم ليطلبوا العلم. واليوم حوالي نصف مليون طالب لم يجدوا السبل المؤدية إلى العلم والتعلم. يا سادة، إن لم يتعلم أبناؤنا ماذا سيقدمون للوطن وللمجتمع في مستقبل؟ مع العلم لا ننكر فضل الخيرين الذين يعملون ويبحثون في مراكز الإيواء وأماكن التهجير عن الطلاب الفقراء الذين يريدون التعلم لكنهم لا يستطيعون تحصيله. هناك أناس يعملون من أجل العلم، يعملون من أجل الطالب، لأن الفراغ مفسدة يا سادة. وقد قال العلماء: نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. علينا أن نملأ أوقات أولادنا بالعلم، بالفضيلة، بالأخلاق والقيم، عندها نستطيع أن ننشئ في المستقبل القريب وطنا سليما معافا من الأفكار الظلامية والعقول الضلالية. نحن في العشر من ذي الحجة في هذه الأيام المباركة، هذه الأيام التي اختصها الله عز وجل من بين كل الأيام، وقد اختم الله بها لعظمها وفضلها وقدسيتها. قال سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. هذه الأيام يتضاعف فيها العمل الصالح، هذه الأيام تقبل القلوب فيها إلى الله سبحانه، هذه الأيام المباركة يشعر فيها المؤمن بتقصيره تجاه خالقه، هذه الأيام المباركة ونحن قادمون فيها على أيام عيد الأضحى المبارك يشعر أهل الغنى بالفقراء، يشعر الناس ببعضهم البعض، يتراحمون ويتواسون فيما بينهم. هذه الأيام يا سادة فيها موقف عرفة، هذا الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أمام الألوف المؤلفة من الجموع الغفيرة، خطب خطبة الوداع، قال: يا أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا في يومي هذا. ورفع شعارا: أنا أتمنى من كل سوري يحب رسول الله ويؤمن برسول الله يؤمن بنبي الرحمة أن يرفع هذا الشعار في يوم عرفة في يوم التاسع من ذي الحجة، عندما قال النبي وهو ينظر إلى تلك الوجوه: وأنصتت الدنيا لتسمع، وأنصت الحجر والشجر والمدر. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كم تبكي القلوب وتبكي العيون عندما نرى طفلا يقول: أين أبي؟ كم تبكي القلوب وتجرف العيون عندما تقول المرأة: أين زوجي؟ كم تبكي الأم وكم تبكي معها السماوات والأرض عندما تقول: دلوني أين ولدي؟ القلوب تبكي يا سادة، والعيون تذرف، ونحن في أيام مباركة مطلين على عيد الأضحى المبارك، هل نبقى نضحي ببعضنا البعض؟ وهل نبقى بدل أن نسعى بين الصفا والمروة أن نسعى لمكيدة بعضنا البعض؟ وهل نبقى أن نرجم بعضنا بعبارات تافهة واتهامات باطلة بدل أن نرجم الشيطان؟ وهل نرحم أنفسنا حتى يرحمنا الله سبحانه؟ أيها السوريون، البارحة ما حدث في جرمانة أبكى الطفل الصغير وأبكى الشيخ الكبير، الناس يتهيئون من أجل أن يفرحوا أولادهم بعيد الأضحى المبارك، لكن الموت كان أسرع. من يشعر بدموع هؤلاء وبآلامهم وبأحزانهم؟ وهكذا في كل موضع وفي كل موقع من وطننا الحبيب. يا سوريون، إذا كنتم سوريين حقا فافعلوا كما فعل إخوانكم في بيت سحم
ما أجمل تلك الصورة الرائعة، ما أجمل تلك الروعة اللوحة الملونة بأصناف الألوان الزاهية، ونحن نرى السوريين يتعانقون ويتصافحون ويقبلون بعضهم. رأينا هذا الموقف في حمص، رأيناه في حما، رأيناه في دير الزور. نريد أن نرى هذا الموقف يا سادة في كل شبر على أرض وطننا الحبيب. تعال أيها السوري، تعال لنتعانق، تعال لنتسامح، تعال لنترحم، تعال لنقول لا للمشروع الصهيوني، لا للمؤامرات الأمريكية الغادرة، لا للعنف، لا للقتل، لا للخطف، لا للظلم. تعالوا يا سادة لنصحو بدعاء نبينا: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم. تعالوا لنطبق هذا الشعار في حياتنا، في سلوكنا من الآن، من اليوم. تعالوا لنملأ شوارعنا باللافتات ونكتب عليها بحبنا، بتسامحنا، بتسامحنا، بأخوتنا، لنكتب عليها ما دعانا إليه النبي: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله.